بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أهلا بكم يا جماعة في اللقاء الأخير والختامي لهذه السلسلة الجميلة وشرح هذا الكتاب الجميل الرائع اللي فخامة العنوان تكفي، كتاب مفاتيح إقامة الصلاة وإخلاص العبودية لله سر النجاح في الحياة، من أحد أجمل عناوين الكتب اللي الواحد ممكن يكون شافها على الإطلاق. وبنقول إن الكتاب ده يا جماعة هو بداية مباركة لسلسلة جميلة من الكتب إن شاء الله هنشرحها مع بعض بإذن الله خلال الفترات الجاية، من كتب دكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم. هي تميز كويس قوي في انها بتجمع بشكل كويس ما بين علوم التنمية وعلوم الايمان والتربية بشكل رائع، وهو ده منهجنا وهو ده دعوتنا وهو ده الاتجاه والتخصص اللي انا متبنيه تدريبيا ودعويا. النهاردة ان شاء الله يا جماعة باذن الله هناخد الابواب الاخيرة في هذا الكتاب وهنخلصه مع بعض ان شاء الله. عاوزين نفتكر يا جماعة آخر حاجات إحنا كنا خدناها مع بعض في هذا الكتاب. لو نفتكر إن إحنا إزاي كنا خدنا المفاتيح لحد التسليم. إحنا جماعة مع بعض الوقتي في صفحة 72 اللي هو المفتاح الثاني عشر، كثرة الصلاة. إحنا كنا خلصنا لحد التسليم، فإحنا دلوقتي يا جماعة في المفتاح الثاني عشر وهو كثرة الصلاة. اللي مركز معانا وجايبه على البي دي اف أو على أي حاجة معايا يا جماعة يدوس 4، ها يلا بسرعة ونجيب قلمنا وحاجتنا، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم ونعيش أمسية جميلة مع بعض إن شاء الله يا جماعة. يلا بسرعة، يا ريت الناس الباقيه يلا كلهم يا جماعه، حتى اللي مش منزل كتاب ينزله ويجي البي دي اف ونقعد كده شغالين مع بعض، ما ينفعش انه يبقى بيسمع وبس. يلا يا جماعه عشان تستمتع بالكتاب معانا، يلا يا جماعه نبدا مع بعض. الله نجدد نيتنا كده مع بعض يا جماعه، ونسال الله ان يجعل هذا العمل كله صالحا ويجعله لوجهه خالصا ولا يجعل لاحد غيره فيه شيئا، ويغفر لنا تقصيرنا خلال الايام اللي فاتت في اي حاجه احنا ما عملناهاش، ويعيننا على تطبيق اللي احنا طبقناه من خلال هذا الكتاب، ويجعل هذا الكتاب حجه لنا لا علينا يا رب العالمين. بيقول لك ايه؟ صلى الله عليه يا جماعه نبدا مع بعض. بيقول لك يقول الله تعالى: ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فبيقول لك فده خبر من الله العليم الخبير، ده خبر من الله سبحانه وتعالى العليم الخبير اللي خالق هذه النفس البشرية اللي استثنى المصلين منها، ان زي المصلي بيقدر انه يضبط نفسه سواء مسه شر ما يكونش جزوع ويصبر، وسواء مسه خير ما يكونش منوع ويعطي. ورسول الله قال: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله سواء، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهو ده المؤمن. وبيقول لك: وليس كل المصلين بل الذين هم على صلاتهم دائمون. ده الشاهد بقى. احنا عندنا يا جماعة الكاتب قلنا ان هو بيخرج بلطائف ظريفة كده في الامور اللي هو بيذكرها. فدلوقتي الشاهد من كثرة الصلاة، هذا المفتاح الثاني عشر، استدل الكاتب على ان هذا التأثير اللي بيحصل مش بيحصل لأي مصلي وخلاص، ولكن بيحصل للمكثر من الصلاة. قال لك الدليل الذين هم على صلاتهم دائمون. اللي مركزين معنا وسمعنا كويس يا جماعة يكتبوا دائمون عشان يفكروا الكلمة دي. يلا يا جماعة نكتب مع بعض بسرعة ونركز مع بعض يلا ونصحصح كده مع بعض وحدش ينام. واحنا ان شاء الله مش هنطول عليكم بإذن الله, ان شاء الله بإذن الله اقل من ساعة هنكون مخلصين, وربنا يا رب يبارك في الوقت يا رب ان شاء الله. فبيقول لك ايه, بيقول لك هذا شرط وصفة مهمة لتحقيق هذا المقصود العظيم من مقاصد الصلاة. الشرط هو دوام الصلاة, مش اي صلاة وخلاص. الصلاة على مدار الساعة, واي توقف للصلاة يؤدي الى ضعف القلب ومرضه وربما موته. وخير تفسير عملي لهذه الآية هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم, فقد كان ورده في الليل والنهار 40 ركعة. ازاي بقى الاربعين دول؟ 17 ركعة الصلوات الخمس اللي هي الفجر 2 والظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4, يبقى كده اجمالا 17. و17 ركعة قيام ليل 2 في 2 في 2 في 2 والشفع ركعتين والوتر ركعة. طيب رقم وبعد كده 12 ركعة السنن الرواتب, 2 قبل الفجر, الظهر قبلها 4 وبعديه 2, المغرب بعديه 2 والعشاء بعدها 2. يبقى كده ده الإجمالي عندنا 40. سبحان الله, تتم ميقات ربك كل يوم 40 ركعة. مين يعمل كده يا جماعة؟ مين ياخد كتأثر وناخد مع بعض واجب عملي جميل كده يا جماعة نعملها ولو يوم نخرج بيها مع بعض, وهي أتم الأربعين يوما. وممكن والله أعمل عليها بوست ونحاول نضبطها مع بعض يا جماعة. مين يا جماعة يشاركنا فيها؟ مين يشاركنا فيها يا جماعة؟ اللي يحب أنه يشاركنا فيها ولو يوم واحد بس يطبقها يكتب 40. احنا مش طالبين منك عمل خارق, احنا طالبين منك اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمله كل ليلة. ايه المانع انك تتم 40 يوما ولو مرة؟ تصلي الخمس فروض كلهم في وقتهم, وتصلي ال 12 ركعة سنة, وتصلي ال 11 ركعة قيام ليل ان شاء الله لو بقصار قصار الصور ان شاء الله. الكافرون قولوا الله احد, قولوا اضرب فلق, قولوا اضرب الناس. المهم ان نعملها ولو مرة, قفل الاربعين ولو مرة وشوف قد ايه هتفرق معاك جدا. فده اول واجب عملي معانا النهاردة يا جماعة ان شاء الله, وهي نقطة اتم الاربعين ركعة ولو مرة. طيب بيقول لك ايه, بيقول لك من النصوص الواردة في بيان تطوع النبي صلى الله عليه وسلم في النهار ما اخرجه ابن ماجد عن عاصم ابن دبرة قال سألنا عليا رضي الله عنه عن طوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار قال انكم لا تطيقونه ما تقدروش تعملوه, فقلنا اخبر النبي ناخذ منه ما استطعنا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يمهل حتى اذا كانت الشمس منها هنا يعني الشرق مقدرها من صلاة العصر منها هنا يعني قبل المغرب, قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني مقابل المشرق مقدرها من صلاة الظهر منها هنا, فقام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر, يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي رضي الله عنه فتلك 16 ركعة تطوعه بالنهار وقل من يضاوم عليها. احنا عندنا هنا يا جماعة حديث جديد على كتير مننا, وهي ده يا جماعة زي ما نقول فايدة القراءة ان ده حديث جديد على كتير مننا. اللي سمع يا جماعة الحديث ده قبل كده بكل صراحة يدوس 3, واللي بيسمعه معانا لأول مرة يدوس 4. يلا يا جماعة الحديث اللي احنا بقوله عن سيدنا علي عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار 16 ركعة, اللي بيسمعها معانا لأول مرة يدوس 4, واللي سمعها قبل كده يدوس 3. وهذه بقول لكم يا جماعة ميزة القراءة غير مجرد الدروس العادية اللي فيها كلام عام متحضر, لا نمسك كتاب ونخلصه. فشوف ما شاء الله أغلب الناس بتسمعه, تعالى ما نخصصه مع بعض ونشوف إيه موضوع ال 16 ركعة ده بقى. صلى على النبي وبيقول لك إيه ال 16 دول, جاب لك فيهم الآتي. قال إنه لما كان بيصلي الفجر يستنى لحد ما تطلع الشمس, و بعد كده يصلي ركعتين. أدا أول ركعتين في الضحى ماشي. طيب أدا اثنين ضحى ثم يمن. حتى إذا كانت الشمس من هنا يعني من كل مشرق مقدارها من صلاة الظهر من هنا قام فصلى أربعا، يبقى كده كمان أربعة ضحى في الوقت اللي هو بتاع الزوال. سمعيني يا جماعة كويس؟ طيب احنا بنعد مع بعض نتدبر الحديث اهو. طيب قام صلى ركعتين ثم يمن حتى كانت الشمس قبل الزوال خلاص وصلى أربعة، وأربعا قبل الظهر آدي أربعة قبل الظهر، وإيه كمان وركعتين بعده ماشي اثنين بعد الظهر، وبعدين وأربعة قبل العصر هذا أربعة قبل العصر كده المقربين من النبيين ومن ترى كده 16. طب ما نحسب مع بعض. بص يعني يبقى كده يا جماعة هذا الاثنين بتوع الضحى اللي في الأول بتوع جلسة الضحى، وأربعة في وقت صلاة الضحى في وقت الأوابين احنا ترى وراء قبل الظهر، واثنين بعد الظهر، أربعة قبل العصر. يبقى كده كام؟ يبقى كده 16 ركعة تطوع النهار. يبقى تاني واجب عملي عندنا يا جماعة ونعملها والله برضو كبسطات ونشجع الناس عليها في يوم تاني، اللي هو أتم 16 بتوع تطوع النهار. مين يا جماعة يشاركنا في الموضوع ده ويعملهم ولو مرة يدوس 16 كده؟ والله الموضوع سهل ما صعب. انت الركعتين بتوع ركعتين الضحى العاديين ثم الأربعة اللي هم بتوع وقت الزوال والظهر كده اللي كان بيصلي قبلها الرابعة دي اثنين، وتقوم محافظ بس على الأربعة اللي قبل العصر بس ويبقى كانت قفلت 16 بتوع النهار. ها مين يواظب عليهم يا جماعة؟ مين يعملهم ولو مرة ولو مرة واحدة؟ طيب اللي هينشرهم على الفيس ويشجع الناس عليهم وكده يا جماعة يدوس 8. يلا مين هينشرهم على الفيس ويشجع الناس عليهم وكده يا جماعة ويعمل بيهم بوستات وياخد كوبي بيست ويعرف ناس الكلام ده؟ شوف كلنا بنعرف الكلام ده لأول مرة اهو، وعاوزين نعمل 40 ولو مرة وال16 ولو مرة. طيب يقول لك ايه بعد كده؟ قال وكيع، قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب ابن أبي ثابت يا أبا إسحاق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملأ مسجدك هذا ذهبا. ومعنى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النهار 16 ركعة تطوعا وبيانها كما يلي. قلناهم خلاص هو بيشرحهم بقى يا جماعة زي ما احنا في الصلاة زي ما احنا يقول. والمتأمل في ورد النبي صلى الله عليه وسلم اليوم من الصلاة يرى أنه موزع على 24 ساعة بنظام بديع في هذا بحيث لا يفصل وقت طويل بين الصلاة وصلاة، فصلاة صلى الله عليه وسلم على مدار الساعة دول توقف، هذا دأبه كل يوم. وقد قال صلى الله عليه وسلم أكلفوا من العمل ما تطيقون، فعلى المسلم أن يأخذ نفسه بالتدريب لكي يصل إلى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كم من سن التعنت في هذا الأمر؟ مش كويس أنك تتعنت وما تشددش على نفسك، بس جرب وتدرج. إن مركز معنا يا جماعة يكتب كلمة تدرج، مطلوب منك إنك تتدرج لحد ما توصل. طيب بيقول لك إيه؟ يقول لك بل يأخذ الأمر بالتدرج والمجانوات. فاكرين أن أقول جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة حتى استمتعت بها سنة، فده شيء مهم جدا. وعرف أن لا يكون لفرون السنة وساعة. بيقول لك إن القلب إذا توقفت إذا توقفت عن هذه الصلاة ولو ساعات فإنه لا يشعر بالنقص ويحس، وهذا أمر جربه العارفون وأوصى بمراعاته الصالحون تأكيدا لوصية رب العالمين وهدي صلى الله عليه وسلم. وتفتكروا يا جماعة مين يفكر يا جماعة حديث تحترقون؟ عارفين تحترقون حتى إذا جاءت الظهر أطفأت، تحترقون حتى إذا جاءت العصر أطفأت، وهكذا. فإنك تحترقون بالذنوب وتحترقون شوقا إلى الله ولقائه. طيب بيقول لك إن كثرة الصلاة يكون بأمرين معا، الأول كثرة القراءة والتسبيح والدعاء، ويكون هذا بإطالة أركانها من قيام وركوع وسجود، إنك تطول الصلاة نفسها. رقم 2 كثرة الركوع والسجود أي عدد الركعات. يبقى هو بيقصد إن إحنا نقصد بكثرة الصلاة حاجتين، كما وكيفا، تزويد عدد الركعات وتزويد مدة الركعات. اللي فهمها يا جماعة يكتب كما وكيفا. يلا بسرعة، اللي فيه من النقطة دي يكتب كما وكيفا. يبقى كسرة الصلاة ازاي نصل لكسرة الصلاة؟ كما وكيفا. كما نزود العدد، كيفا نزود المحتوى في الصلاة بالأذكار وغير. بيلاقى بهذين الأمرين جاءت النصوص، وقع بين العلماء خلاف في أيهما أفضل، هل طول القيام أم وكثرة القراءة أو كثرة السجود ولا الاثنين مطلوب خلاص. وبيقولك أما كثرة السجود مع التخفيف والتصفيف فلا تحقق مقاصد الصلاة، وهذا يفسر شكوى بعض المكثرين للصلاة من عدم خشوعهم فيها. يبقى الأصل يا جماعة مش إن أزود العدد وخلاص، لا، إن أنا أزود المضمون نفسه وفي نفس الوقت أسعى للعدد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ما زودش عنه. تمام. وقد ورد عدد من النصوص في الحث على كثرة الصلاة منها. أولا يلا جماعة ناخد ده أحاديث تشجعنا. شوف عندنا كم أحاديث، نبص كده مع بعض، عندنا 6 أحاديث في التشجيع على كثرة الصلاة عندنا يا جماعة. فبنقول يا جماعة تعالى ما نشوف مع بعض 6 أحاديث للترغيب في كثرة الصلاة. أولا حديث أبي طلحة اليعمري قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. شوف، فدي ميزة كثرة السجود لله. وبعدين بيقول حضرتك ايه عن الحديث الثاني، عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كان بايت مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل يا ربيعة. هو ده حديث سل يا ربيعة. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك. قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ده ثاني يا جماعة ده حديثين في فضل ايه؟ كثرة السجود. اعرف كل من تنزل رأسك تحت كل ما ربنا يرفعك لفوق. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عاد لي وليا أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث، رواه البخاري. والحديث الرابع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجد التامة كتب التامة، وإن كان انتقص يعني فيها نقص قال رب سبحانه يقول: قال انظروا هل تجدون له من تطوع، أو هل لعبد من تطوع يكمل به ما يضيع من فريضة من تطوع، ثم سائر الأعمال ترجع على حسب ذلك. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أول حاجة بتتعمل إنك بتتحسب على الفرائض، أكيد هيطلع في حاجات ناقصة، فرب سبحانه تعالى يسأل: هل كان لعبدي من تطوع؟ فيتكمل بالتطوع ده اللي كان ناقص. الحديث الخامس اللي مركزين معانا يا جماعة في الحديث الخامس ومتابعين اللي فات يدوسوا 5 جامد بسرعة كده. يلا ها يلا يا جماعة عشان نفوق مع بعض كده ونصحصح، شد حيلنا النهاردة إن شاء الله، بالموت مش هنسيب الكتابة لما نخلصه إن شاء الله. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. انك فعلا افضل موضوع نتكلم فيه، افضل حاجة نديها في درس هي الصلاة، وكل ما نحب ان احنا نستكثر من الصلاة نستكثر على قد ما نقدر. وعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فدي نقاط مهمة قوي. يقولك لا يصح ان يفهم احد ان التأسي بالنبي في كثرة الصلاة بالعدد وينسى المفاتيح الأخرى، لا، المهم الصلاة بقلب، ودي المفتاح الجاي على طول. يقول لك: فليس تدبر بالعدد، بل مع العدد لابد من الكيف والصفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيكثر زي السجود والركوع، وكان زي ما انتم عارفين. يقول الله تعالى في صفة المتقين المستحقين للجنات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وخير تفسير هذه الآية وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كان بيقوم نصف الليل وثلثة وهكذا، وصلاته كانت أكمل وأعلى من صلاة داود نفسه اللي هو أعبد البشر. بيقول لك: وحين تصاب، بيقول لك: فمن أردت، فمتى أردت الصلاة فعليك بالصلاة مهما تطلب ذلك في البداية من جهد كبير وشاق. وحين تصاب بالكسل عن الصلاة وتتسول عليها
فعليك بالفاتحة اقرأها جهرا وبنية الدعاء ورقي علاجا للكسل او ده حاجة من عند الكاتب يقولها لك اهو أهمية الفتحة فبإذن الله يحصل الشفاء وشفاء من خواص هذه الصورة العظيمة وخاصة به وهذه الشفاء يحصل بصورة أكبر وأسرع من كان يحصل على التدريب الفاتحة مفتاح النجاح في الحياة وكلمنا عنها قبل كده يا جماعة بكده نكون يا جماعة خلصنا 12 مفتاح من مفاتيح الصلاة كبير والأهم على الإطلاق وهو الصلاة مفتاح الأخير يا جماعة بعنوان الصلاة فنركز فيه أوي
سنة ورسول ناخد بها يا جماعة في كذا حاجة في مشاكل في العربية بشكل جامد وبعدها كان في درس التخطيط الاستراتيجي بتاع الاي سي درس تقيل جدا وبعدها الدرس ده طبعا انت بتبقى وسط الكلام ده وزي ما تشوف الوقت متأخر انت ميت مقتول فازاي ان انت بيبقى رغبتك في انك تصلح صلاتك بجد وتساعد الناس اللي معاك فانها تصلح صلاتها هي اكبر دافع ليك انك تكمل حتى لو هتريح دقيقة ولو على الأرض حتى كمل ما تيقش عافر عشان توصل يا ناس يا جماعة بدأ الكتب مين حضر معانا هنا يا جماعة من الناس الموجودين منكم أول مرة بدأنا فيها الكتاب ده يدوس واحد مين هنا يا جماعة منكم حضر معانا الدرس الأولاني اللي بدأنا فيه الكتاب ده حد تاني يا جماعة من الناس اللي هنا مين يفتكر شوف مهم جدا جدا إنك يكون عندك نفسية المعافر مهم جدا جدا انك تبقى مش قادر وبتموت واضغط على نفسك وهات اخرك عشان تقدر تنجز لله عشان تقدر تنجز لله الانجاز مش بالسهل الناس مبقاش عارفين ظروفك وفاكرينك فاضي فاكرينك قاعد بقى ومش عارف ايه انما انت احيانا بتبقى مطحون ومفحوت قصاد ان الانجاز ده يتم اخلص نيتك لله وتنوه الآخر ودوس على نفسك لما تخلص هذا الإنجاز ربنا هيطرح في قلبك فرحة تنسيك كل الألم اللي انت تألمته بإذن الله يلا جماعة نفتح مع بعض المفتاح الأخير 13 مفتاح الصلاة بقلب بيقول لك مهما كان تطبيقك لكل اللي فات فإنها لا تفيد لو انت بقى ما طبقتش المفتاح الاخير ده الصلاة بقلب بيقول لك المفتاح ده هو السؤال عن حفظ روح الصلاة وحراسة نورها ده هذا المفتاح هو رجل الامن في مملكة القلب الله فمهما كانت قراءتك للقرآن او تسبيحك او تمجيدك او تضرعك او دعائك فما لم يكن بقلب حاضر فان وجودك عدمه او اثره ضعيف قوي مش هيحقق المقاصد بتاعته الصلاة بقلب أهم أنواع القراءة بقلب المؤلف يا جماعة له كتاب بعنوان القراءة بقلب المؤلف له كتاب بعنوان القراءة بقلب لعل والله إن ممكن أنا يعني الواحد يسخن فيها الوقت خصوصا إن احنا داخلين بقى على بداية الدراسة والكلام ده فممكن والله إن أنا أخلي الكتاب الجاي بعد الكتاب ده على طول هو كتاب القراءة بقلب كتاب القراءة بقلب وناخد من بعده إن شاء الله كتاب مفاتيح تدبر القرآن ومفاتيح تدبر السنة والحفظ التربوي للقرآن الكتاب اللي احنا كنا بدأناه بكده نكمله ونخلص مع بعض إن شاء الله تمام؟ طيب مين هنا يا جماعة متحمس إن احنا نبدأ بعدها إن شاء الله كتاب القراءة بقلب كتاب رائع ويبقى مع بداية الدراسة ونسخن يدوس ثلاثة يا جماعة مين هنا متحمس معانا نبدأ كتاب القراءة بقلب يا رب يسر يا رب إن شاء الله يلا ونبقى ختمناه هنا بقى الصلاة بقلب تمام إن شاء الله موعد اللقاء تبقى بدر إن شاء الله القراءة الصلاة بقلب ونكون بدأنا إيه الكتاب اللي بعدها القراءة بقلب إن شاء الله فبيقول لك إيه بيقول لك الصلاة بقلب أهم أنواع القراءة بقلب وقد وردت نصوص تحث عليها وتأكد أهميتها
فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه، لأنها جاية هنا مفعول به، غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى هو ده يا جماعة الواجب العملي رقم كام الناس اللي مركزة معنا النهاردة؟ الواجب العملي 3. كان الواجب العملي رقم 1 اللي هو أتم 40، أتم في اليوم 40 ركعة، 17 فريضة وال 12 نافلة وال 11 قيام ليل. كان بعد كده يا جماعة الواجب التاني إيه؟ تمام، أتم 16 ركعة وتقعد تطوع النهار وفصلناه. الواجب العملي رقم 3: عيش عمرك بتحاول تصلي ركعتين من أولهم لآخرهم لا تحدث فيهما نفسك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لو صليت الركعتين دول، لو صليتهم ربنا يغفر لك كل اللي فات. يا أخي ما تطولهمش يا أخي، والله لو الفتحة وكل والله أحد الركعتين حتى، بس المهم إنك ما تحدش نفسك وما توسوش نفسك وما تستسلمش للوساوس خلال هذه الصلاة، ويكون الجزاء هو المغفرة. فدي عمل بسيط وأجر كبير، فده واجب عمل مهم قوي يا جماعة. وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه وجهه إلا وجبت له الجنة. ينهار أبيض، يعني واحد توضأ كويس وقام صلى ركعتين مقبل مع الله كده هو نافلة، وجبت له الجنة يا سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. نفس معنى الحديث اللي فات. فعشان كده يا جماعه موضوع الصلاه بقلب ده مهم قوي قوي، لانك فعلا ممكن ركعتين بس بقلب تكون سبب مغفره ذنوبك وسبب ان تجب لك الجنه. ومن اجل ذلك فان الشيطان اشد ما يكون على الانسان اذا قام في الصلاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، ما بيحبش يسمع الأذان أبدا، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي الثوب أقبل، وهكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان ويبكي يقول: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. قال ابن القيم: إن العبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل اجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يحده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فتهون بها ويتركه، فإن عجز عن ذلك عصى الله، وهكذا. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه اللي هي الوسواس، ويحول بينه وبين قلبه فيذكره في الصلاة. فعشان كده ربنا سبحانه قال: فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فمهم أقول أنك تستعين بالله عشان ما يبقاش الشيطان هو اللي بيحول بينك وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر، والسلام في الصلاة، والكلام زي ما انت عارفين. خلاص نكمل بس كام نقيم ده لآخره. فيذكره في الصلاة ما لم يكن يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منه حاجة نسيتها فيفكر بها في الصلاة، فيذكره إياه في الصلاة ليشغل قلبه به ويأخذه عن الله فيقوم فيها بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقلبه ما يناله المقبل عن على ربه الحاضر بقلبه في الصلاة، فينصرف من صلاته مثلما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخفف عنه الصلاة، فإن الصلاة إنما تكفر سيئاته من أدى حقها وأكمل خشوعها وقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. كلمات تكتب بماء الذهب لابن القيم في أهمية الصلاة. أكثر حاجة وجعت قلبي فيها نقطة اوعى الشيطان يحول بينك وبين قلبك، فعشان كده استعن بالله دايما واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. طيب بيقول لك بعد كده ان جهاد وساوس الشيطان في الحياة. عايز اقول لكم على الاول على قصة لطيفة كده كان اوردها ابو حنيفة. كان جاي له واحد بيقول له انا كان عندي كنز كبير في الارض وانا كنت حاطط فيه كل فلوسي ودفنته ومش فاكر انا دفنته في بالظبط وبقعد اوسوس فانا مش عارف. فقال له ايه؟ قال له مين اللي بنيه؟ قال له انا. قال له خلاص انا عايزك تيجي وتصلي ركعتين وبعد كده تعرف القانون، هتعرف المكان انت مخبي فيه الايه الكلمة. قالوا ازاي يعني الصلاة ركعتين يرجع؟ قال لهم ركش ده فصلى فعلا يا جماعة خلاص ركعتين. قام قالوا اشتغل له انت فاكر الكلمة ده بدور عليه ده موجود في حتة كذا كذا كذا. فتخيل الشيطان بعد ما كان سرق منه كلمة ونساه وخباه فين وصاد انه ما يصليش ركعتين حلوين يكونوا سبب في مغفرته، ايه اللي يحصل؟ يبعد عن الموضوع ده خالص. فلازم ننتبه للنقطة دي يا جماعة كويس قوي. فبيقول لك ان خطة الشيطان في هذه المعركة تقوم على مبدأ إلهاء القلب بالأفكار والهواجس لينصرف وينشغل عن ذكر ربه. وفي عصرنا الحالي بننشغل طبعا حاجات كتير، عشان كده ربنا بيقول اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم. فحنا هذه الصلاة بقلب. يقول لك ولقد أثر إدمان وسائل الاتصالات والاقتصاد على صحة الكثير من الناس. يعني يجي يشوف كتاب المؤلف كاتب الكتاب ده زمان قبل ما يبقى الناس كلها أحد بقى على الفيس والواتس والكلام. سؤال ابن تيمية حلو أوي السؤال ده يا جماعة، ركز فيه اللي مركز معانا كده يا جماعة في السؤال ده يدوس 8 يلا اللي مركز يدوس 8 يلا يا جماعة نخلص مع بعض وإن شاء الله ربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم ربنا نخلص. يقول لك سؤال ابن تيمية عن وسواس الرجل في صلاته، وما حد المبطل للصلاة؟ فأجاب الحمد لله الوسواس نوع، أحدهما لا يمنع ما يأمر به من تدبر الكلم الطيب والعمل الصالح في الصلاة بل يكون بمنزلة الخواطر فهذا لا يبطل الصلاة، لكن من سلمت صلاته منه فهو أفضل ممن لم تسلم منه صلاته. تمام. والثاني بيقول لك الأول شبه حال المقربين والثاني شبه حال المقتصدين، وأما الثاني فهو ما منع الفهم وشهود القلب حيث يصير الرجل غافلا فهذا لا ريب أنه يمنع الثواب، كما روى أبو داود في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منه إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو ثلثها حتى قال إلا عشرها. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قد لا يكتب له منها إلا العشر. فهذه النقطة المهمة يا جماعة، نحن عايزين نركز في الصلاة. تخيل واحد صلى وتعب وتلاقي إن ما كتبلوش منها إلا العشر، فننتبه لكده. وابن عباس لما قال ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، مهم قوي دي، ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. لكن هل يبطل الصلاة ويجب الإعادة؟ فيه تفصيل مش عاوزين نخش في الموضوع ده لأنه فقهي قوي. تعالى ما نخش على طول في مفاتح التدبر. بيقول لك إيه؟ بيقول لك تعالى ما نشوف إيه مفاتيح التدبر بقى للصلاة بقلب اللي المؤلف قال عليه. ناخد مع بعض يا جماعة إجمال قبل تفصيل. بيقول لك المفتاح الأول التركيز، والتركيز ده في منه تركيز القلب وتركيز العين وتركيز اليد وتركيز الوجه وتركيز القدم وتركيز اللسان. يبقى هات لي كده اكتب لي بقى كلمة تركيز وهات لي 6 حاجات. 1 القلب، تركيز القلب ان قلبك يكون مركز. 2 تركيز العين. 3 مين اللي بيكتب معانا انواع التركيز يا جماعة؟ تركيز القلب وتركيز العين وتركيز اليد. ها يلا، تركيز الوجه موضع السجود. بعد كده رقم 5 تركيز القدم. 6 تركيز اللسان. 5 تركيز القدم، بعد كده تركيز اللسان وكده. 1 2 3 4 5 6 يبقى ده 6 اشكال من التركيز. ابقى مركز بقلبي وعين واليد والوجه والقدم واللسان. فدي نقاط مهمة قوي لازم ان احنا ننتبه ليها. طيب يبقى ده المفتاح الاول اللي هو التركيز. المفتاح الثاني الجهر والتغني. الجهر والتغني، السلام قال من لم يتغني بالقرآن فليس منا. فالمفتاح الثالث الترتيل ورتل القرآن ترتيل. المفتاح الرابع التكرار، امسك آية وقعد كررها. المفتاح الخامس هو الربط، تربط اللفظ اللي انت بتسمعه ده بحالك بالمعنى. موقف معين حصل بمعاني في حياتك انت لمسها، يبقى احنا عندنا المؤلف جه يتكلم عن مفاتيح التدبر، ومفاتيح التدبر اللي ذكرها خمس مفاتيح. ها يلا يا جماعه عايزين نكتب بقى الكلام ده كويس، قولوا معايا بقى يلا. ايه هم الخمس مفاتيح؟ واحد، ها ايه اكتبوا يلا. واحد من الخمس مفاتيح ايه؟ ها واحد التركيز. يلا شو مين اللي مركز معانا؟ صوت واضح يا جماعه سامعني كويس؟ الصوت واضح سامعني كويس يا جماعه؟ طب يلا اكتبوا معايا ايه هم الخمس مفاتيح اللي قالهم للتدبر. قال لك واحد التركيز، يلا اثنين ايه؟ ها بعد التركيز الجهر والتغني. عايز انتوا اللي تقولوا لي الجهر والتغني. طيب رقم ثلاثة من مفاتيح التدبر ايه يا جماعة؟ ها رقم ثلاثة الترتيل. ممتازة دكتورة منى. طيب رقم اربعة، ها عندنا ايه من المفاتيح بعد كده بعد الترتيل؟ رقم اربعة ممتاز التكرار. اكتب وبجمع معاكم يا جماعة عشان انا ما انساهمش انا شخصيا. رقم خمسة الربط. يبقى احنا يا جماعة عندنا خمس مفاتيح رئيسية للتدبر: التركيز كن مركز، الجهر والتغني، الترتيل والتكرار والربط. والتركيز ده هو ليه ست جوانب: تركيز القلب والعين واليد والوجه والقدم واللسان. تمام. طيب تعالى ما نخش بقى على ثانيا. ثانيا بقى مفاتيح الانجاز. كلام بقى رائع رائع، ودي اهم حتة بقى في النجاح من الصلاة. مفاتيح حلوة قوي هتعجبكوا قوي قوي يا جماعة. المؤلف قال أربع مفاتيح رائعة للإنجاز كانوا مسك الختام للكتاب. قال لك المفتاح الأول، اكتبوا معايا يا جماعة الأربعة، أربع كلمات هم المفتاح الأول حدد، رقم اثنين حدث، المفتاح الثالث عق، قب، مفتاح الرابع وكل. أربع كلمات يوزنوا بماء الذهب. احنا اتكلمنا عن مفاتيح التدبر، تعالى نتكلم بقى عن مفاتيح الإنجاز. وقلنا ان الكتاب ده بيجمع بشكل كويس ما بين التربية والتنمية. واحنا يا جماعة الكاتب دكتور عبد الكريم اللاحم ما هوش مجرد شيخ او مربي، لا ده راجل دارس علوم التنمية بشكل كويس وبيتكلم فيها بشكل كويس جدا. يبقى عندنا أربع كلمات ختم بيهم المؤلف الكتاب بشكل أكثر من رائع. الأربع كلمات دول: واحد حدد، اثنين حدث، ثلاثة عقب، أربعة وكل. تعالى نشوف بقى. يقول لك المقصود بالإنجاز هنا تحقيق الصلاة بقلب، أي حضور القلب وربطه بما تتم قراءته، بحيث يحصل التدبر والتأثر. ولتحقيق ذلك يمكن استخدام أربعة من مفتاح الإنجاز كمان. واحد حدد. حدد إيه بقى؟ يقول لك معنى حدد أي قرر واعزم، واعزم وعاهد نفسك قبل كل صلاة فرضا أو نافلة على أن تكون القراءة بقلب، بفقه، بعلم، بذكر، بوعي، أن تعلم ما تقول، أن لا تجعل للشيطان فرصة أن يفك قلبك عن لسانك. حلوة قوي الكلمة دي، ما تخليش الشيطان يفك قلبك عن لسانك، خلي قلبك مركز مع لسانك. يبقى مهم قوي الجمله دي، خلي قلبك مركز مع لسانك. ما يكونش لسانك بيقول حاجه وقلبك مشغول بحاجه تانية. فدي حدد، قرر بقى. المفتاح الثاني بيقول لك وهذه حدد، وهذه من عادات الخير التي تنمو وترسخ مع التكرار وكذا تضرب الممارسه. طيب المفتاح الثاني حدث. حدث ايه؟ أن تقف قبل كل صلاة ثواني معدودة وربما تصل دقائق تذكرها بمقاصد الصلاة. أنا أقف ما بين إيدي مين؟ أنا بصلي ليه؟ أنا هعمل إيه؟ وليه؟ وهكذا. أو بما تيسر منها وبعظم هذه الشعيرة وضخامة نتائجها وثمرتها وفداحة الخسارة المترتبة على التقصير فيها. لا يصح أن تدخل أي صلاة إلا بعد معاهدة ومشارطة بلهجة شديدة وبقوة وحزم قبل كل صلاة، يجب مشاراته وماهية النفس على منع الهواجس. يا نفسي مش وقت ان انا اقعد اسرح في الصلاة وتذكرها بذلك. اما حين يحصل النسيان لهذه المشاركة فانه ربما انقضت الصلاة كاملة دون اي تركيز. على فكرة يا معنى اتركوا على حاجة, الخشوع ركن. خلاصة الجدال لفقه هذا الامر ان لو واحد سرحان في الصلاة من اولها لاخرها مركزش في ولا حاجة خالص ضاع ركن الخشوع بالكلية تماما ومكنش بجانب نفسه خلاص. يبقى دي لا تسمح لأي أفكار أو هواجس أن تدخل قلبك. كن حارسا يقظا ساهرا على باب قلبك فلا يدخله غير ما يقرأه لسانك. الله, والله بجد كلام جميل جدا. إنك بجد حاول تخلي نفسك قلبك حارس للسانه بيقول, لسانك بيقوله بيقولش أي حاجة تانية أبدا. فاللي عاوز أقوله تحدث, حدث مش من انك تعمل تجديد, لا حدث يعني حدث نفسك, كلم نفسك, فهمت؟ حدث نفسك بالكلام ده, افتكر الكلام ده, حدث نفسك بما قررت وعزمت عليه الاولانيه اللي هي تتحدد باستمرار في كل وقت وخاصه عند الدخول في اي صلاه. ذكرها بضروره ان تكون قراءه الصلاه بقلب, وان الشيطان يريد ان يصدك عن ذكر الله في الصلاه ليفسد عليك صلاتك ويحرمك من ثوابها ونفعها في الدنيا والآخرة. المفتاح الثالث, عقب. إيه اللي عقب؟ تعقب نفسك بعد كل صلاة وعقبها عن كل صلاة تصليها دون قلب, لتفهم نفسك أن ما قررته وما شرطته عليها جد وليس هزل, وتكون العقوبة بالصدقة والصيام والاستغفار, كل ذلك مشروع نافع بإذن الله في تحقيق ما تريد. يبقى مهم قوي يا جماعة, وده الواجب العملي الرابع النهاردة. الواجب العملي الرابع هو تطبيق الأربع كلمات, حدد, حدث, عقب, وكل. خصوصا عقب. عاوزين نعاقب نفسنا يا جماعة بعد كل صلاة مخشعناش فيها أو نقص الخشوع فيها بنسبة كبيرة, بصدقة, بصيام, سواء بعمل معين او بكثرة استغفار بورد كبير مثلا 2000-3000 وهكذا. فكر انك تعاقب نفسه. مين يا جماعة فكر في النقطة دي قبل كده ان هو يعاقب نفسه على الصلاة اللي مخشعش فيها؟ حد لو حد عمل موضوع ده بكده يا جماعة يدوس 6, لو حد بيسمع عنه معانا لأول مرة يدوس 7. مين فكر في نقطة انه يعاقب نفسه على الصلاة اللي ما عملهاش قبل كده؟ فدي نقطة مهمة, عاقب نفسك على هذه النقطة. طيب المفتاح الرابع والأخير, وكل. يعني وكل بقى, تضرع إلى الله تعالى أن ييسر لك الصلاة بقلب. الله أكبر, يا لو تعيش على الكلمة دي بقلبك زي النظم كده ولا حاجة تانية. لا, هي نقطة إن أنا بعاقب, بعذر نفسي بجد إن أنا مثلا أبقى موحد نفسي إن أنا الصلاة دي مش هسرح فيها مثلا على قد ما أقدر. خلاص, إلا خلينا نجد لو سرحت زيادة عن اللزوم أطلع, أقول خلاص أطلع مثلا إيه 5 جنيه لله, أصوم يوم, هستغفر 3000 استغفار. فهمت يا دكتورة؟ توكل حلو قوي. إيه وكل بقى؟ إن إحنا بص يا جماعة, أدى كتاب طويل عريض عدينا فيه فوق 90 صفحة, كله مفاتيح, 13 مفتاح وكل مفتاح جوه مفاتيح وهكذا. سؤال, هل أنت اللي هتعرف تستخدم لوحدك هذه المفاتيح؟ قولوا يا جماعة, هل انت اللي هتعرف تستخدم وتطبق كل مفتاح دي كلها مع بعضها, اه ولا لا؟ هل انت لوحدك اللي هتقدر؟ اكتبه. شايفين اه ولا لا؟ ها, اكتبه كده يا جماعه. هل واحنا بنخلص كتابه وقلنا 13 مفتاح بتفصلهم, هل انت لوحدك هتقدر؟ لا, انما فعلا بالاستعانه بالله. ايوه, فعشان كده بنقول وكل, ان كل اللي احنا قلناه في الكتاب ده انت مش تقدر تطبقه, ولكن بالاستعانة بالله هتقدر ان شاء الله. توكل على الله, وكل امرك, فوض امرك لله, قول يا رب الكتاب اللي انا خلصته ومعاهم وبحبه ده, يا رب يا رب مكني, يا رب ان كل المفاتيح اللي احنا قرأناها وقلناها وانا بعرفش اعملها, يا رب مكني من ان اعملها, يا رب طور بها صلاة, يا رب حسن بها صلاة, يا رب اجعله علم ينتفع به. مين يا جماعة هيدعي الكلام ده ان شاء الله من الليله يدوس معنا 9 كده, ان يدعي يقول يا رب يا رب مكني, يا رب توكلت عليك يا رب وانت حسبي ونعم الوكيل. انك تمكنني من اني اطبق كل المفاتيح اللي خدتها ودرستها وصلاتي لها تتغير بجد. يا رب انا حاولت خلال الفتره اللي فاتت وصلاتي ما اتغيرتش، يا رب خلي النهارده هو اليوم والليله اللي تبدا منها تغيير صلاتي. انا يا رب ما اقدرش وبس هعمل، لكن انت تقدر يا رب. انا ما اقدرش لكن انت تقدر، مش بعمل يا رب ولكن بحولك وقوتك يا رب. وردد دايما اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. افتكر اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. عليك بهذه الأدعية العظيمة التي شرعها الله لنا لنستعين بها على تحقيق هذا الأمر العظيم اللي فيه نجاحنا وصلحنا في الدنيا وفي الآخرة، وفي النجاح في الحياة دنيا وآخرة. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما حاول أن يصرفك عن قراءتك وصلاتك مع الاستعاذة انفث عن يسارك ثلاثا، إن اشتد عليك الأمر وخلى الشيطان بينك وبين صلاتك في هذا خلاص لك من كل شر. اللهم لك الحمد. بذلك الحمد لله جماعة تم هذا الكتاب، وتعالى نقرأ مع بعض خاتمة هذا الكتاب. الحمد لله خلصناه، عاوزين نقرأ مع بعض بقى يا جماعة خاتمة هذا الكتاب. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك اعتبر هذا الكتاب الفصل الأخير. هو بيقول لك اعتبر هذا الكتاب الفصل الأخير في قصة البحث عن سر النجاح في الحياة. سر النجاح في الحياة هو الصلاة التي تحققت فيها المفاتيح الثلاثة عشر كاملة. بيقول لك ان الصلاة في حقوق في عقول الناس لا مفهوم كثير او خطأ او مشوهة او قصرة. ومتى أردت الصلاة التي أرادها الله في كتابه العزيز وشرعها النبي في سنته فهي الصلاة بمفاتيحها كاملة، سلسلة المفاتيح الـ13 دون غيرها من الصلوات التي يعتقدها كثير من الناس. لابد أن يعرف المصلي لماذا يصلي. عليه أن يستحضر مقاصد الصلاة واحد وراء واحد، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل قول أو فعل. فكلما كانت أفعال الصلاة وأقوالها أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما كانت أكمل وأعلى. والمفتاح الثالث قراءة القرآن بتدبر. لابد أن يتحقق ده يا جماعة اللي هو ده اللي كنا قلناه، لابد أن يتحقق في المفتاح العشر والتدبر القرآن. من هنا يا جماعة يفتكر المفتاح العشر اللي كنا قلناه وجمعناه من الكتاب الثاني، المفتاح العشر التدبر القرآن يدوس 10 كده كنا قلناه، والمفتاح من الرابع للثاني 10 أجزاء الصلاة وأجهزتها اللازمة لحياتها، والمفتاح الثالث 10 هو سياج هذه المفاتيح كلها بقى. ده الصور بقى بتاع المفاتيح دي كلها وحافظه. فما لم تكن كل هذه المفاتيح بقلب اي بتركيز وحضور قلب مستمر فان اثرها يتبخر. يا جماعه والله احنا تعبنا مع بعض في الكتاب ده، ربنا يا رب يتقبل منا ومنكم المجهود. ده اللقاء الكام في الكتاب يا دكتوره امل؟ الناس يا جماعه اللي متابعين معانا من بدايه الكتاب ده تقريبا اللقاء الكام في شرح هذا الكتاب؟ مين يفتكر يا جماعة ده اللقاء الكام تقريبا؟ سمعين يا جماعة الصوت واضح؟ لا ده مش الخامس، ده الخامس؟ مش عارف اظن اكتر من كده. فاللي عاوز اقوله ان لو على اقل تقدير لو هم خمس لقاءات فعلى اقل تقدير خمس ليالي احنا سرناهم مع بعض يا جماعة. اللي عاوز اقوله ان المجهود ده حرامي ده هدر، حرامي ده هدر بجد. عاوزين ان صلاتنا تتغير بيه بجد وما يكونش مجرد شيء تبخر. بيقول لك عاوزك متى سمعت او قرات لفظ الصلاه في القران او في السنه في خطبه او معاذه فعلا ان النهارده الصلاه دي بمفاتيحها ال 13. هناك متى تعودت على هذه الصلاه فلن تتغيرها من انواع الصلاه الناقصه. لما تصلي صح مش هتعرف تصلي اي صلاه اي كلام بعد كده. وافتكر ان لابد من الحفظ التربوي ومقاصد الصلاه اللي كانت في بدايه الكتاب والتدريب المستمر على مفاتيح اقامه الصلاه ال 13. جاهد حتى تصل ولا تيأس أو تستعجل. ياريت نكتبها كلنا الجملة دي، وأنا أول واحد معاكم أهو، ودي الجملة اللي بيختم بيها المؤلف أهو. جاهد حتى تصل ولا تيأس ولا تستعجل. استعجلش، أصبر. الصلاة وإتقانها محتاج تدريب، انت محتاج تعالج الصلاة 20 سنة على الأقل عشان تقدر تستمتع بها ولو سنة. شد حيلكم، جاهد حتى تصل ولا تيأس ولا تستعجل. أسأل الله تعالى بأسمائه العظمى وصفاته العليا أن يجعلنا من المصلين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزاكم الله كل خير يا جماعة.